قال رحمه الله تعالى: إنا نظرنا في اختلاف الطائفتين ووجدنا الكتاب والسنة يستطلقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. قال: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا. قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة.
نعم، هذا من شريف فقه المصنف رحمه الله، فإنه أبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث، وهذا مجمع عليه بين المسلمين، أنه بعث بالشهادتين، ومن قال الشهادتين فإنه يكون مؤمنا. ولهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام يكتفي من أحد باعتبارها في قلبه، بل كان لابد من التصريح بذكرها. ونتيجة هذا الاستدلال عند أبي عبيد أن اللفظ أو أن القول بالإيمان أصل فيه، ولهذا كان الشارع عليه الصلاة والسلام يعتبر ثبوت الإسلام والإيمان بالنطق بها على يقين فيه وتصديق في معناها. وهذا يبين أيضا أن أصل الإيمان هو أصل الإسلام، ويبين أن أصل الإيمان هو تصديق القلب، وهذا أمر أيضا تقدم الإشارة إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزم اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحده هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها و14 شهرا بالمدينة وبعد الهجرة، لما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا.
نعم، واقتران خطاب العمل بنداء الإيمان دليل على أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وهذا معروف من جهة اللسان، من جهة لسان العرب، فإن من خوطب بنداء مختص دل على أن ما وقع عليه الطلب أو ما وقع به الطلب هو داخل في اسم ما كان صفة له في ندائه أو لازم له. ولهذا لازم من مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أن يكون هذا الركوع لازما للإيمان أو داخلا في مسمى. نعم.
قال: ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم.
وهذا رد على إشارة إلى شبهة بعض المرجئة والرد عليها، فإن من شبههم وحججهم أنهم يقولون إن الإيمان كان ثابتا في أول الإسلام قبل العمل، فلو كان العمل أصلا في الإيمان لما أمكن ثبوت إيش الإيمان في أول الإسلام. وهذا غلط من جهة العقل قبل أن يكون غلط من جهة الشرع. لما؟ لأن الإيمان هو ما وجب الإيمان به في كلام الله ورسوله، والعمل قبل فرضه ليس حكما إيش شرعية. وهذه القاعدة التي فرضوها لو طردوها ما صحت لهم. ألم ينزل تصديقات بعد أصل الإيمان؟ أليس هناك تصديقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلمة الشهادتين؟ أليس كذلك؟ هذه التصديقات التي في القرآن كالتصديق بقصص الأنبياء مثلا، من لم يؤمن بقصص الأنبياء والمرسلين في القرآن وكذبها يكون إيش؟ يكون كافرا. فالتصديق بهذا التصديق أو بهذه التصديقات أو بهذه الأخبار صار أصلا في الإيمان، مع أن إيمان المؤمن قبل بلوغ الخطاب يكون إيش ثابتا. فإذا هم قالوا لو كان العمل أصلا في الإيمان لما أمكن ثبوته قبل فرض، أي ثبوت الإيمان قبل فرض العمل. نقول لو كان الأمر كذلك لقيل أيضا إنما زاد على أصل الإيمان من التصديقات لا تعد من الإيمان، لأن الإيمان الأول ثبت قبل نزولها أو قبل الخبر بها. فكل ما فرضوه على العمل يلزم فرضه على التصديقات التي تأخر الإخبار بها. نعم.
قال رحمه الله: وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. قال: والشهيد على أن
هذا أيضا فقه منه رحمه الله، هو يقرر أنهم لو امتنعوا عن العمل بعد المخاطبة به لبطل إيش إقرارهم. وهنا في مقام العمل مقامان: المقام الأول الامتناع عن العمل، المقام الثاني الترك الذي لا يصاحبه إباء وامتناع. أما الترك فإنه لا يستلزم النفي لأصل الإيمان في أحد الأعمال، وأما أصل الأعمال أو جملة الأعمال فهذا له تفصيل يأتي إن شاء الله. إنما الذي يشير إليه هو في هذا المقام مسألة الامتناع، فيقول إن من امتنع عن العمل فإن هذا حقيقته الترك لإقراره الأول. قد يقول قائل: باب الامتناع ليس هو باب إيش الترك للعمل، فإن الامتناع فوق الترك. هذا صحيح، لكن لما كان الامتناع عن العمل مسقطا للإقرار، وهذا وجه بين من جهة الشرع، دل على أن هذا العمل يكون داخلا في مسمى الإيمان، لأنه لو لم يكن داخلا في مسماه لما أمكن أن يكون الامتناع عن فعله يستلزم إفساد الإيمان الأول. فإنه لو كانت الجهة منفكة تمام الانفكاك بين العمل وبين الإيمان الأول الذي هو الإقرار لما أمكن أن يكون الامتناع عن هذا موجبا لإبطال هذا. إذن النتيجة أنه يقول رحمه الله إنه متقرر الشريعة أن الامتناع عن الاستجابة للعمل الذي أمر الله ورسوله به أن هذا الامتناع يعد إسقاطا لإيش؟ للإقرار. والامتناع يختلف عن إيش؟ عن الترك. فدل هذا على أن الأعمال أصل في الإيمان أو داخلة في مسماه على أقل درجة. لما؟ لأنه لو لم يكن العمل داخلا في مسمى الإيمان لما كان الامتناع عليه مسقطا لأصل الإقرار. لاحظتم هذا؟ هذا فكر شريف من الإمام رحمه الله، ولا سيما أن كلامه يعتبر بوجه لكونه إماما في اللغة فضلا عما له من الإمامة في الشريعة. تمام هذا المعنى يكون بوجه يلحق بكلامه، أو إن شئت فقل يفصل به كلامه، لا يحتاج إلى قدر من التأمل. من فقهه بان له أن كل من يقول بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان قولهم ممتنع في العقل فضلا عن كونه غلطا في الشرع. تمام هذا المعنى الذي يشير إليه رحمه الله بهذه الطريقة مسألة الامتناع موجبها أنه لا وجود في الشريعة لعمل ينفك عن التصديق. أليس جميع المرجئة فضلا عن فقهائهم المقاربين للسنة والجماعة يسلمون أن تصديق القلب هو إيش؟ أن تصديق القلب إيمان، وبعضهم يقول هو الإيمان. فإذا مسألة التصديقات هذه القلبية لا خلاف بين الناس أنها إيش؟ أنها إيمان. هذه المقدمة الأولى ضبطت، أليس كذلك؟ الطرد لها أن يقال كل عمل من الأعمال الظاهرة فهو مركب من تصديق وحركة ظاهرة. كل عمل من الأعمال الظاهرة كالصلاة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمرأة والوضوء ونحوها، كل عمل فهو مركب من تصديق ومن إيش؟ ومن حركة ظاهرة. فإذا انفك أحدهما عن الآخر امتنع ثبوت العمل في نفس الأمر، أي أو بعبارة أوضح امتنع ثبوت العمل في الخارج أي في الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ أرأيتم لو أن إنسانا جاء وقال أنا أؤمن بالوضوء وأصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء أو بالطواف بالبيت أو بالصلاة لكنه لم يفعل، هل يسمى مصليا؟ هذا يسمى مصليا؟ لا، بإجماع العقلاء أنه لا يسمى مصليا ولو كان مصدقا حافظا عارفا بماهية الوضوء والصلاة. إذن وجد عنده القسم الأول أم لم يوجد؟ وجد. أرأيتم العكس لو جاء شخص وأظهر الحركة الظاهرة لا نقول دون تصديق بل دون نية، هل يسمى فاعلا للعمل الشرعي؟ فمن باب أولى إذا فعله دون تصديق. أرأيتم لو جاء شخص وفعل فعل الوضوء لكنه لم يقصد به الوضوء، قصد به التبرد، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ لو أن شخصا يبحث عن شخص في المسجد الحرام بين الطائفين وهو يبحث عنه يدور على الكعبة بحثا عن صاحبه، هل يسمى طائفا؟ هل لو كان عليه طواف الإفاضة فدار 7 مرات هل يقول أحد من الفقهاء سقط عنه طواف الإفاضة؟ لا. لو أن شخصا قام وفعل بعض الحركات التي تفعل في الصلاة، الآن أقول من ركع لغير الله ما حكمه؟ كافر. أرأيتم لو أن شخص قام أمام شخص، افترض ولا بأس أن نقرب المسائل لكون هذه حقائق علمية لا بد من إدراكها، لو أن شخص قام أمام شخص وفعل فعلة حني الظهر من باب الرياضة مثلا أو من باب اللعب، هل يسمى هذا قد فعل الركوع لغير الله؟ لو قال له مدربه افعل كذا ففعل، هل نقول ركع لغير الله؟ لا. لماذا؟ لأن هذا العمل أصلا لم تدخل عليه نية العبادة فضلا عن مسألة ارتباط هذا بكونه تصديقا واستجابة لله ورسوله، هو يفعل فعلا عاديا. فإذا المقصود أنك ترى أن الأعمال الظاهرة الشرعية يمكن أن يفعلها بعض الناس على جهة عادية لا يقصد بها فعل العبادة، لا يقصد بها فعل العبادة، فهل تسمى أعمالا شرعية يسقط بها الوجوب ويحصل بها الثواب؟ الجواب كلا. فإذا كان كذلك فإن الأعمال الشرعية مركبة من جهتين أو قل من مادتين، التصديق والنية وما يتعلق بالقلب، وإيش الحركة الظاهرة. أما أن تكون الأعمال الشرعية هي بأحد الجهتين فهذا ممتنع، إذا وجدت الجهة الأولى فهي لا وجود لها في الخارج، إذا وجد التصديق ولا فعل الحركة الظاهرة لا يسمى مصليا ولا طائفا، إذا وجدت الحركة الظاهرة ولكن لم يكن عن نية وتصديقات واستجابة إلى آخره فإنه لا يسمى مصليا ولا طائفا إلى غير ذلك. فإذا كان كذلك فمن يقول إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان؟ نقول أنتم أدخلتم إيش؟ التصديق في مسمى الإيمان، وحقيقة هذه الأعمال أنها تصديقات، ولكنها تصديقات يلتحق بها ويقترن بها الحركة الظاهرة لإثبات هذا التصديق، ولهذا ثبوت التصديق إنما يكون بتحقيق الحركة الظاهرة. ولهذا لا شك أن المصدق بالصلاة بقلبه حتى لو فرضنا جدلا أنه لا يكفر، هل هو كالمصدق الفاعل لها؟ أيهما أشرف تصديقا؟ بالبديهة أن الفاعل أشرف تصديقا. فإذا إذا تأملت هذا الفقه بان لك أن قولهم إن الأعمال الظاهرة هي حركات فكيف تسمى إيمانا؟ نقول الحركات الظاهرة المجردة عن التصديقات لا وجود لها في الأعمال الشرعية. فإذا قيل الصلاة فهي قبل أن تكون حركة ظاهرة هي تصديقات، هي استجابة، هي نية في القلب إلى غير ذلك. وبهذا تعلم أن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان لازم لجميع المرجئة، لأنهم أدخلوا التصديق، والأعمال مركبة من التصديق والحركة الظاهرة، وإذا انفكت أحد الجهتين عن الأخرى امتنع وجود العمل في الخارج عملا شرعيا. إذا تأملت هذه القاعدة عرفت أن إيش؟ أن الأعمال الظاهرة يلزم بضرورة العقل أن تكون داخلة في مسمى الإيمان، وعرفت أن قول السلف رحمهم الله إن الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان هو ضرورة شرعية لدلالة النصوص عليه، وهو ضرورة عقلية، وهو ضرورة. وتعجب من كلام بعض المرجع كالأشاعرة يقولون هذه حركة ظاهرة، فكيف تسمى الحركة الظاهرة إيمانا؟ هذا لا تعرفه العرب. العرب ما تعرف أن تسمى الحركات الظاهرة العادية إيمانا. وهل نحن نقول الآن مشي الإنسان إيمانا؟ الأحد من علماء السنة يقول مشي الإنسان إيمانا وكل أعماله الظاهرة إيمانا والأكل والشرب إيمانا؟ كلا، يقصدون الأعمال إيش؟ الشرعية، والأعمال الشرعية حقيقتها التصديقات قبل أن تكون حركة ظاهرة. ولهذا من لم يصدق بالصلاة كفر بالإجماع، بخلاف من تركها وهو مصدق بها، فالتصديق أشرف من مقام الحركة الظاهرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
نعم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاة من صلى إلى بيت المقدس. على هذا درج أئمة التفسير من الصحابة وغيرهم، وهذه الآية من أخص دلائل السلف على أن الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان، وإذا دخل واحد منها ولو كان هو الأشرف فإن غيره يكون كذلك. نعم.
قال: وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ قال: فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها. فقال
هم المرجع يجيبون عن هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يقولون: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي تصديقكم الأول بالصلاة إلى بيت المقدس. لأن وقت بيت المقدس وقت الصلاة إلى بيت المقدس هناك أمر عن التصديق بالصلاة إلى بيت المقدس واعتقاد أن هذا حكم ثم العمل. يقول ما كان الله ليضيع إيمانكم أي التصديق، تصديق المصدقين بوجوب الصلاة إلى بيت المقدس. نقول هذا ليس بصحيح من جهة النظر في سياق الآية لغة وشرعا وعقلا. لما؟ لأن التصديق بالصلاة إلى بيت المقدس في تلك المرحلة هل هو تصديق قصد الشارع رفعه أم أنه قصد إيجاد حكم آخر من التصديقات الثانية؟ ولهذا يمتنع أن يتبادر إلى أحد من المكلفين الذين صلوا إلى بيت المقدس أو من مات من أقاربهم أن تصديقهم الأول فسد. إنما الذي قد يكون متبادرا إلى الذهن هي مسألة الفعل بكون هؤلاء اتجهوا إلى بيت المقدس وهؤلاء اتجهوا إلى الكعبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلبثوا بذلك براءة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصاج مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزينا لما قبله.
لاحظ في فقه أبي عبيد رحمه الله أنه يعبر بالامتناع، أنه يعبر بالامتناع، وكما أسلفت فرق بين الامتناع وبين الترك، فرق بين الامتناع وبين الترك. الامتناع يقارنه إباء في القلب، يقارنه إباء في القلب، بخلاف الترك فإنه من جنس ترك الفساق، ولهذا الممتنع من الصلاة كافر بلا خلاف بين السلف، والممتنع من الزكاة أيضا يكون كافرا على شرط معروف فيه يأتي ذكره إن شاء الله. بخلاف الترك فهو محل نزاع، بخلاف الترك فإنه محل نزاع كما سيأتي إن شاء الله.
لا. قال: فلو أن ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوهم ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقبا للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقبا لما تقدم من الإقرار. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، فجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها، فكلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به.
نعم، قبل هذا ذكره لقصة أبي بكر لما قال رحمه الله: المصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب، على منع العرب الزكاة. نعم، حصل في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه القتال لثلاث طوائف: الطائفة الأولى من ارتد عن أصل الإسلام وأعلن الكفر وكفر بالرسالة وبالله وبرسوله، هؤلاء لا جدل بين المسلمين أنهم كفار مرتدون، هذه طائفة شأنها بين على التمام. الطائفة الثانية من جحد وجوب الزكاة ورأى أن الزكاة شعيرة أو شريعة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا زكاة في الإسلام، فجحد وجوب الزكاة، فهؤلاء أيضا بالإجماع المتحقق أنهم كفار لأنهم جحدوا واجبا معلوما من الدين بالضرورة بعد قيام الحجة عليهم. الطائفة الثالثة من لم يظهر جحد وجوب الزكاة، وهذا أدق في التعبير من أن تقول لم يجحد وجوب الزكاة، إنما تقول لم يظهر جحد وجوب الزكاة، وإلا في الغالب أن صاحب الامتناع يقارنه قدر من الإباء في القلب. فهؤلاء الطائفة لم يظهروا جحد وجوب الزكاة، وإنما منعوا أداءها وهم أهل شوكة ومنعة، أي أهل قتال، فمنعوا الصديق رضي الله تعالى عنه أداء الزكاة. هذه الطائفة هل هي طائفة مرتدة أم طائفة باغية؟ إذا اعتبرت كلام الفقهاء من أصحاب الأئمة بعد طبقة الأئمة الكبار بعد القرون الثلاثة الفاضلة، إذا اعتبرت كلام الفقهاء كالأحناف والشافعية والحنابلة والمالكية، فإن جمهور الفقهاء في كتب الفقه يقررون أن هذه الطائفة طائفة باغية وليست طائفة مرتدة. هذا يقرره جمهور الفقهاء المتأخرين من أصحاب العلم. وممن ذكر هذا وقرره ونسبه الجمهور من الفقهاء الخطابي رحمه الله، وكذلك جملة من الشراح كالنووي وغيرهم. وهذا موجود في كتب الفقه المذاهب الأربعة. وجملة من فقهاء المذاهب الأربعة وهم المحققون في مذاهب أئمتهم ينزعون إلى أن هؤلاء مرتدون. أما إذا اعتبرت قول السلف الأول في شأن هؤلاء، فإن المشهور والذي عليه التقرير في نقل أقوال المتقدمين من السلف أنهم كانوا ينزعون إلى أن هذه الطائفة طائفة مرتدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه أئمة المدينة النبوية كمالك بن أنس، وأئمة الشام كالأوزاعي، وأئمة العراق كأحمد والثوري وأمثال هؤلاء، أن هؤلاء قوم مرتدون. وغلط كثير من غلط الإمام بن تيمية طائفة من الفقهاء كالخطاب وغيره فيما قرروه من أن هؤلاء قوم بغاة. فإذا هل هناك إجماع صريح أن هذه الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة كافرة؟ كنقل إجماع فيما أذكر ليس هناك نقل صريح في الإجماع، لكن هذا هو المتقرر عند أو في كلام المتقدمين، ولم يضبط عن أحد من المتقدمين من السلف أنه جعل هذه الطائفة ليست طائفة مرتدة. الإمام أبو عبيد، حتى لا يبعد مسألة الإجماع، الإمام أبو عبيد لما ذكر قصة أبي بكر ومراجعة عمر له إلى آخره قال: فظهر بهذا الإجماع على أن هذه طائفة كافرة. هو التمس هذا الإجماع التماسا من القصة، لكن الإجماع الذي أشرت إلى أنه لم يصرح به عند المتقدمين هو الإجماع الذي عليه توارد، والإجماع الذي عليه توارد الكبار حتى تكون المسألة عندهم لا تحتاج إلى نظر كإجماعهم على أن الإيمان قول وعمل، هذا إجماع متوارد. أما أن بعض المتقدمين فقه من القصة وجه إجماع عند الصحابة فذكره فهذا موجود، ومن أخص من ذكر هذا أبو عبيد رحمه الله، فإنه قال إنه يظهر بهذه الطريقة أن الصحابة مجمعون على أن هؤلاء كانوا مرتدين، ومن هنا قاتلوهم قتالا انتهى. هذا المذهب الذي هو المعروف في كلام المتقدمين من السلف كمالك وأحمد والأوزاعي وأمثالهم هو المذهب الصحيح أن هؤلاء الممتنعين أهل الردة. بقيت المسألة كمسألة يعني مسألة الزكاة، هل يكفر تارك الزكاة أو لا يكفر؟ هذه مسألة نزاع، هذه مسألة نزاع. ولو سلمت جدلا أن أو لو سلمت أن هذه الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة كافرة بإجماع متحقق، فإنه لا يلزم عن هذا، لا يلزم عن هذا إيش؟ أن ترك الزكاة يكون كفرا، لأن هذه الطائفة ليس أمرها في ترك الزكاة فحسب، بل أمرها في الامتناع والقتال، أو في اجتماع ترك الزكاة مع الامتناع والقتال. ولهذا نلخص مسألة الزكاة لكونها مختصرة، ونتكلم في مسألة الصلاة فيما يأتي إن شاء الله. مسألة الزكاة للفقهاء من الأئمة أقوال في كفر تاركها، فمنهم من يذهب إلى أن تارك الزكاة كافر، وهذا يقررونه في ترك الواحد من المسلمين للزكاة ليس في الطائفة الممتنعة. فلو أن شخصا معينا وجب عليه زكاة ماله فترك الزكاة ولم يعد من ماله زكاة إلى أن توفي، فتركه للزكاة وهجره لها يجعلونه إيش؟ كفرا مخرجا من الملة، يوافي ربه بالكفر على هذا الافتراض. ومن هنا يمكن أن يقام عليه حد الكفر إذا حقق عليه قضاء إلى غير ذلك. هذا مذهب، وهذا المذهب مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف نسب إلى ابن عباس، وإن كان لم ينضبط صحة عنه ونسب إلى سعيد بن جبير وبعض كبار فقهاء الحجاز أنهم يذهبون إلى أن ترك الزكاة كفر مخرج من الملة، هذا ترك الآحاد من المسلمين لها. وهؤلاء لهم دلائل، ليس هذا موضع تفصيل، لكن أخص ما يستدلون به أن الله ذكر الصلاة والزكاة في القرآن على الاقتران، وهذا الوجه ليس بلازم. القول الثاني أن ترك الزكاة ليس كفرا، وهذا مذهب عليه طائفة من الفقهاء، وهو المشهور في مذهب مرجعة الفقهاء ابتداء، وعليه غيرهم من الفقهاء. المذهب الثالث هو الصحيح أن ترك الزكاة ليس كفرا إلا إذا كان قد قاتل عليها، فالمقاتل على ترك الزكاة يكون كافرا، وهذه هي الرواية الراجحة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إن قاتل على ترك الزكاة كفر، أما إذا لم يقاتل فإنه لا يكون كافرا. والدليل على عدم كفر ترك الزكاة أخص ما يستدل به أو كثير من الفقهاء الذين ينتصرون لعدم كفره هو حديث أبي هريرة في الصحيح لما ذكر النبي عذابه أنه تصفح له صفائح من في قصة تارك الزكاة الذهب والإبل والبقر إلى آخره، ما من صاحب إبل ما من صاحب ذهب ما من صاحب غنم إلى آخره، والحديث الصحيحين. لما ذكر النبي ذلك قال بعده ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه ليس من الكفار بل من أهل الوعيد. هذا وجه صريح في الاستدلال من جهة السنة، والحق أن ثمة وجها صريحا من القرآن أن هذا مؤمن بالله ورسوله ومصدق ومصلي ومؤمن بالله وملائكته إلى آخره، فلا يكون كافرا. وهذا الوجه ذكره الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة تارك الزكاة. ومن هنا ترى أن السلف كانوا يفرقون بين حال من قاتلهم أبو بكر وبين حال من ترك الزكاة من الأحاد، فمالك يذهب إلى أن تارك الزكاة من الأحاد لا يكفر، ومالك يذهب إلى أن من قاتلهم الصديق كانوا كفارا مرتدين، مما يدل على أن ثمة تفريقا عند السلف بين ترك الزكاة كأحاد وبين الذين قاتلهم الصديق من الممتنعين المنابذين للسنة والمنابذين للصحابة والمنابذين لحجة الإسلام أي لحجة القرآن التي استدل بها على وجوب دفع الزكاة، الذين ما امتنعوا عن التسليم وأرادوا قتال المسلمين إلى غير ذلك. فهذه القرائن المجتمعة الظاهرة عليهم تدل على إباء في القلب، تدل على إباء في القلب، ولهذا فإن تارك الزكاة إذا كان ممتنعا يكون كافرا، وهذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد، هذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك من دعي إلى فعل الزكاة دعي قضاء فامتنع من أدائها فقيل إن عقوبتك القتل، كما هو مذهب لطائفة من الفقهاء، فمن أخذ بهذا المذهب أن تارك الزكاة يقتل، فنقول من صبر على السيف أي على القتل مقابل أن يدفع جزءا من ماله زكاة فإن هذا لا يكون إلا عن إيش؟ إلا عن جحد وإباء، كما أن من دعي إلى الصلاة ولم يصلي حتى قتل فبالقطع أن هذا لا يقتل إلا كافرا مرتدا، لأنه يمتنع أن عاقلا بل تمتنع غير العقل، النفس الإنسانية الخارجة عن قدرة العقل والسيطرة، ولذلك حتى المجنون كذلك لو قيل افعل كذا وافعل كذا أشياء يسيرة وإلا تقتل لفعلها. فإذا من صبر إلى السيف فهذا لا يصبر إلا كافرا مرتدا مكذبا في باطنه لهذا الحكم أو ذاك. هذا ملخص هذه المسألة في قتال الصديق رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة وما فيها من الخلاف بين المتأخرين والمتقدمين. وهذا يدلك على أن ثمة مسائل قد يحكي المتأخرون فيها مذهبا هو الشائع عند جمهورهم ويكون مذهب الجمهور من المتقدمين على خلافه، فإذا لا يلزم بالضرورة أن جمهور المتأخرين يوافقون جمهور المتقدمين، بل قد يكون العكس، بل كما أسلف أنه لم ينضبط عن أحد من السلف المتقدم أنه صرح أن قتال الصديق لهؤلاء ليس قتال الدهر، ولكن مع ذلك هل هو إجماع متوارد قطعي؟ هذا متأخر. هل صرح بعض الأئمة بوجه كونه إجماعا كفهم في الإجماع؟ هذا موجود كأبي عبيد وغيره، والله أعلم.